والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الصلاة يقال عن مادة الله وهيئته عليه السلام والنفي الخبري المستعمل في مقام الله. ما مضى حول الأمر من أن مادة الأمر أمر يأمروه، مادة أمر يأمروه، بل تدل على الطلب على نحو المعنى الإثمي، وهيئة الأمر هيئة فعل الأمر تدل على الطلب على نحو المعنى الحرفي. وفسرنا كيفية دلالة الهيئة على الطلب بالمعنى الحرفي، قلنا بأنها وضعت الدلالة على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية منشأ انتزاع للطلب. وقلنا أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب فيها نوع عناية لأجل استعمالها في مقام الطلب، وفسرت هذه العناية بثلاث تفاصيل. كل ما مضى من هذه المطالب حول الأمر كل ذلك يصح في النهي أيضا، لكن بدلا عن الطلب الزاجر، ضع بدلا عن الطلب ضع الزاجر، فكل جميع المطالب السابقة تنتقل إلى النهي. يعني إذا كان الأمر يدل، مادة الأمر يدل على الطلب على نحو المعنى الإثمي، فمادة النهي يعني مادة نهاية، نهاكم الله عن كذا أو أنهيك عن كذا، مادة نهاية نهى، بل تدل على الزاجر على نحو المعنى الإثمي. الزاجر يعني كيف أن الطلب يؤدي إلى الإرسال، الزاجر يؤدي إلى الكذب والممانعة عن ذهاب الشخص نحو عمله، يزجره يمنعه الزاجر عن المانع. فالناهي مادة الناهي تدل على الزاجر عليكم السلام على نحو المعنى الإثمي. وكما أن هيئة الأمر تدل على الطلب على نحو المعنى الحرفي، يعني تدل على النسبة الإرسالية، وينتزع من النسبة الإرسالية مفهوم الطلب، كذلك هيئة النهي تدل على النسبة الإمساكية، وينتزع من النسبة الإمساكية مفهوم الزاجر، يزجره عن هذا الفعل الذي أمسكه عنه. فالناهي هيئة الناهي تدل على النسبة الإمساكية، والنسبة الإمساكية منشأ انتزاع لمفهوم الزاجر. وكما أن الجملة الخبرية الجملة الخبرية قد تستعمل في مجال الطلب، الجملة الخبرية المثبتة قد تستعمل في مجال الطلب، كذلك الجملة الخبرية السالبة قد تستعمل في مجال الزاجر في مجال الناهي. يعني مثلا كما يقول يسجد سجدتي السهو، في مجال الطلب يقول يسجد سجدتي سهو بصيغة فعل المضارع بصيغة الجملة الخبرية، كذلك أحيانا يستخدم النفي الجملة الخبرية السالبة يعني النفي في مجال في يستعملها في مجال الزاجر بالقبيل مثلا يقول لا يبطل صلاته مثلا يعني عليه أن لا يبطل الصلاة لا بد له أن لا يبطل الصلاة هذا نفي خبري نفي خبري مستعمل في مجال الزاجر إذن فجميع المطالب السابقة في الأمر يمكن أن نسبيها إلى النهي بتبديل الطلب إلى الزاجر وأيضا كما قلنا أن الأمر أحيانا يستعمل للإرشاد لا لطلب مادة ذلك الفعل بل للإرشاد إلى أمر آخر الإرشاد إلى حكم آخر أو إلى قضية أخرى يستعمل الأمر أحيانا للإرشاد كذلك النهي أحيانا يستعمل للإرشاد النهي أحيانا يستعمل للإرشاد الإرشاد إلى من؟ تارة هنا يذكر السيد الشيخ رحمه الله عليه أن المرشد إليه أحد أمور ثلاثة إما أن يكون المرشد إليه حكما شرعيا آخر أو نفي حكم شرعي آخر أو أمرا خارجيا تكوينيا مثال ما إذا كان المرشد إليه هو حكما شرعيا آخر غير ما تعلق به النهي كما إذا قال مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه لا تصلي نهي لكن المقصود بذلك هو الإرشاد إلى مانعية الثوب المصنوع من مما لا يؤكل لحمه مانعية ذلك عن صحة الصلاة لا يعني أنك إذا صليت فيما لا يؤكل لحمه إذن ارتكبت حراما وإنما يعني أن صلاتك باطلة لا بد أن تعيدها صلاتك باطلة فهذا ليس بل نهيا بمعنى التحريم أو بمعنى الزاجر وإنما هو إرشاد إلى المانعية إرشاد إلى أن مثل هذا الثوب المصنوع من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هذا الثوب يمنع عن صحة الصلاة فهذا نهي هذا النهي إرشاد إلى المانعية هذا مثال ما إذا كان المرشد إليه حكما شرعيا آخر وأما مثال ما إذا كان المرشد إليه بل نفي حكم شرعي من قبيل مثلا يقال لا تعمل بخبر الواحد طبعا باستثناء الثقة الذي استثني في أدلة أخرى مثلا آية لا تقفو ما ليس لك به علم ولا تقفو نهي لكن هذا النهي لا يعني قد لا يعني التحريم بالنسبة إلى هذه الآية قد يقال بأنها بالإضافة إلى دلالتها على عدم الحجية قد تدل على الحرمة أيضا لكنه في اللسان العرفي لو قيل لا تعمل بخبر الواحد ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أنه غير حجة أنه لا قيمة له خبر الواحد لا قيمة له لا ليس له حجية لا يعني أنه حرام بمعنى أنه يرتكب محرما لو فعل وإنما يعني أنه لا قيمة له من ناحية الحجية ليس حجة فهذا نفي لحكم الحجية هذا إرشاد إلى عدم حكم الشرعية والقسم الثالث ما إذا كان المرشد إليه قضية خارجية تكوينية من قبيل نهي الطبيب عن بعض الأطعمة بالنسبة للمريض يقول له مثلا لا تأكل الحامض يعني أن الحموضة تضرك إخبار في الحقيقة هذا إرشاد إلى بل كون هذا الطعام مضرا بصحته وليس هذا النهي نهيا بمعنى الزاجر أو التحريم أو ما شابه وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب كل ذلك يقال عن مادة النهي يعني مادة نهى ينهى وهيئته هيئة النهي ذات أفعال والنفي الخبري المستعمل في مقام الناهي، غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي الزاجر عنه. طبعا هذا إشارة إلى مخالفة ما كان مشهورا بين القدماء من أن النهي أيضا طلب، غاية الأمر طلب للتاب أو التاب. القدماء كما أنهم كانوا يعتبرون النهي أيضا طلبا، كما أن الأمر طلب النهي أيضا طلب. كتاب المعالم موجود، هذا الشيء في كتاب المعالم القديمة من معالم الدين وما هذا الدارج في الحوزة الإيرانية إلى يومنا هذا. كتاب المعالم يفسر النهي أيضا بالطلب، كما أن الأمر طلب النهي أيضا طلب. ويقع الكلام حينئذ في أنه هل هو طلب للترك أو طلب للكف. الترك أمر عدمي معه، والكف يعني أنه يكف نفسه عن هذا الفعل، يعني يواظب على نفسه أن لا يفعل، يكف نفسه. هذا أمر وجودي، هذا أمر الترك أمر عدمي، الكف أمر وجودي. فوقع الخلاف بينهم في أن الناهي هل هو طلب للترك أو هو طلب للكف، بينما العلماء المتأخرين قالوا أصلاً النهي ليس طلباً، ليس طلباً، لا طلب الترك ولا طلب الكف، وإنما هو زجر عن الفعل. متعلق النهي هو الفعل، ليس متعلق النهي ليس هو الترك وليس هو الكف، وإنما متعلق النهي هو الفعل. غاية الأمر أن معناه هو الزجر عن الفعل، كما أن الأمر طلب للفعل، النهي زجر عن الفعل. كلاهما يتعلقان بالفعل، ليس الفرق بين الأمر والنهي في متعلقهما، كأنما القدماء كانوا يعتبرون مدلول الأمر ومدلول النهي واحدا ومتعلقهما يختلف، يعني مدلولهما معا هو الطلب. غاية الأمر في الأمر متعلق هذا الطلب هو الفعل، وفي النهي متعلق هذا الطلب هو الترك أو الكف. فكانوا يجعلون الفرق بين الأمر والنهي في المتعلق لا في نفس المدلول. نفس المدلول يعتبرونه طلب، هذا طلب لا كم طلب، اثنين طلب، لكن متعلقهما يختلف. بينما علمائنا المتأخرين يقولون لا، الفرق بينهما في أصل المدلول لا في المتعلق. المتعلق واحد، المتعلق متعلق الأمر ومتعلق النهي، كلاهما متعلقهما هو الفعل، كما أن الأمر يتعلق بالفعل النهي أيضا يتعلق بالفعل. غاية الأمر، غاية الأمر أن مدلول الأمر هو الطلب ومدلول النهي هو الزاجر، وكلاهما يتعلقان بالفعل. فهنا يشير السيد الشهيد إلى هذا المعنى، يقول مفاد النهي الزاجر عنه، يعني عن نفس الفعل، كما أن الأمر طلب للفعل، طلب يتعلق بالفعل، النهي زجر يتعلق بالفعل، كلاهما يتعلقان بالفعل. ليس أحدهم متعلقا بالفعل والآخر متعلقا بالترك، بل كلاهما يتعلقان بالفعل. غاية الأمر أن الأمر طلب والنهي زجر، غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي الزجر عنه. وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهي إرشادية أيضا. والمرشد إليه يكون تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. لا تصلي نهي، صيغة النهي لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذه صيغة النهي استعملت كإرشاد إلى بل المانعية عن صحة الصلاة، الإرشاد إلى أن الثوب المصنوع من أجزاء الحيوان الغير مأكول اللحم مثل هذا الثوب مانع عن صحة الصلاة. إذن فهذا نهي، هذا النهي إرشاد إلى المانعية. وأخرى يعني وتارة يكون المرشد إليه، وتارة أخرى يكون المرشد إليه نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، لا تعمل نهي لكنه إرشاد إلى عدم حجيته خبر الواحد، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته. وثالثة تارة ثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. وحتى في بعض الأحاديث الشريفة الواردة ظاهرها هو الإرشاد، لأن مثلا لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، هذا الحديث المعروف، هذا لعله إرشاد إلى مضرية ذلك أنه مضر. ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي. توجد بعض دلالات أخرى قد تدعى للأمر، غير الدلالة على الطلب والوجود، هناك دلالات أخرى يبحث عنها أن الأمر هل يدل عليها أو لا يدل عليها. فقد وقع البحث في أن الأمر هل يدل على الفور أو يدل على التراخي أو لا يدل على هذا ولا على ذلك. يقصد بالفور يعني لزوم المبادرة بسرعة التسرع في الامتثال، ويقصد بالتراخي يعني التباطؤ والتأخير عن الامتثال. فالأمر مادة وهيئة هل يدل على لزوم الفور أو لزوم التباطؤ والتراخي؟ يقول السيد الشهيد يعني تبعا للمشهور بين العلماء، قالوا بأنه لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، وإنما يدل الأمر على ذات تلك الطبيعة التي أمر بها، ذات تلك الطبيعة وهي جامع بين الفرد المتبادر إليه، يعني الفرد الفوري والفرد المتراخي. عندما يقول مثلا صلي، أو يقول مثلا أطعم الفقير، أو يقول أعتق، وهذا أعتق أعتق رقبتين، اليوم أعتق رقبة أو بعد شهر أعتق رقبة، فقد انتهت، لأنه أمره بالعتق ولم يعين أنه أعتق متى. والعتق يصدق على العتق الفوري ويصدق على العتق الغير فوري، كلاهما يصدق عليهما العتق، والأمر تعلق بذات العتق، لم يذكر فيه، لم يعين فيه زمانا، لا زمانا قريبا ولا زمانا بعيدا. نعم، إذا حصل التباطؤ إلى درجة بحيث أعد عرفا وعقلائيا تهاونا بأمر المولى، فهذا حرام من باب التهاون بأمر المولى، يعني من أخر الواجب إلى درجة بحيث، وإن كان هذا الشيء ما موجود في الكتاب، لكن هذا بعد واضح هذا الأمر، أنه لو أن الإنسان أخر واجبه إلى درجة بحيث كان تسويفا متعمدا واستهانة بأمر المولى وعد يعني عد أمر المولى، يكون قد عد أمر المولى هينا بحيث يعني لا يهتم مهما تأخر، أفرض من قبيل من عليه القضاء يأخر القضاء سنوات متمادية، يقول خوف هذا ما معين القضاء، ما ألف زمان معين، هل آخر إن شاء الله عمري طويل، سنوات وسنوات يأخر، هذا راح يصير لي إشكال من باب الاستهانة بأمر المولى، من باب الاستهانة بأمر المولى يصير فيه الإشكال. لكن الأمر بحد ذاته لا يدل لا على الفور ولا على التراخي. لاحظ العبارة. ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي. اثنين هي قيد زائد، الفور قيد زائد، التراخي أيضا قيد زائد. افعل هذا الفعل يعني الآن افعل، يعني يتعلق بذات الفعل، يعني أن يكون أن يلزم عليه الفورية، لو أنه الآن ما صنع غدا صنع، فهل تخلف عن أمر المولى؟ لم يفعل، إنه هو قال له افعل هذا الفعل وقد فعل، ولم يأمره بشيء زائدا على ذات هذا الفعل، تعلق الأمر بذات هذا الشخص. بلي هو إلا إذا وجدت قرائن وبحاجة إلى قرينة خاصة، قرينة عامة ماكو، إلا إذا في قرينة خاصة وجدت في موضع معين. ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع في الإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ، لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة، مدلول مادة ذلك الفعل، مو مادة أمر يأمر، هنا مادة ذلك الفعل الذي صيغة بصيغة الأمر. ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه، آني يعني الفوري، الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه، كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار. من جملة الدلالات التي أيضا بحث عنها في باب الأمر هي الدلالة على المرة أو على التكرار، عندما يصدر الأمر بفعل، فهل أن الأمر بذلك الفعل يدل على التقيد بالفرد الواحد فقط أو يدل على التكرار أن كرر هذا الفعل، أو لا يدل على هذا ولا على ذلك؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أيضا تبعا للمشهور، أيضا هذا مشهورا، أنه لا يدل لا على الفور ولا عفوا لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، وإنما يدل على ذات الطبيعة. فذات هذه الطبيعة لا بد من إيجادها كيفما أمكن إيجادها، لو أوجدها بفرد واحد لصح، ولو أوجدها بفردين لصح أيضا. طبعا بعد إجراء الإطلاق البدلي، نعم لو أجري فيه إطلاق شمولي فالإطلاق الشمولي يستدعي التكرار لتكرار الوجوب، لأن الوجوب متعدد ينحل إلى عدة وجوبات في الإطلاق الشمولي، في الإطلاق الشمولي من قبيل الإطلاق في الموضوع لا في المتعلق، من قبيل إطلاق الفقير في أكرم الفقير، في مثل أكرم الفقير إنما يستدعي التكرار، يعني لكل فقير لا بد وأن يكرم كل فقير لا فقط فقير واحد، من باب أن الإطلاق الذي يجري في الفقير إطلاق شمولي فيؤدي إلى تعدد الوجوب، يعني يجب إكرام هذا الفقير ويجب إكرام هذا الفقير ويجب إكرام هذا الفقير وهكذا، من هالباب، من باب الإطلاق الشمولي، والإطلاق الشمولي يستدعي انحلال الحكم إلى عدة أحكام إلى عدة وجوبات، من هالباب يستدعي التكرار. لكن في متعلق الأمر لا في الموضوع، نفس الإكرام يجب فيه إطلاق بدلي لا إطلاق شمولي، يعني أنه يكرم الفقير إكراما واحدا يكفي، ليس من الضروري أن يكرر، ليس من الضروري أن يكرر، لو أكرم مرة واحدة للفقير كفى، ليس من الضروري أن يكرم كل فقيرين عدة إكرامات، لا يكرمه بإكرام واحد يكفي. إذن ف إطلاق الإكرام الذي هو متعلق الآن إطلاق بدلي، بعد إجراء الإطلاق البدلي لا بد على المكلف أن يوجد هذا الفعل كيفما أمكن في إيجاده، بإمكانه أن يوجده بفرد واحد يصح، وبإمكانه أن يوجده بفردين أيضا يصح. لو وجب الصدقة مثلا، لو قال لأنه صدق، لو قال المولى للمكلف أنه يجب عليك أن تصدق، صار يصدق صدق واحد لفقير واحد فقد امتثل، وتارة يصدق بصدقتين في آن واحد، فالامتثال يتحقق بأي منهما؟ هل يتحقق بهذا الصدقة أو بهذه الصدقة؟ يتحقق بهما معا، لأنه بهما أوجد الصدقة، أوجد الصدقة بهذين الفردين في عرض واحد في آن واحد، حقق الصدقة بفردين دفعة واحدة، ولا يمكن أن نقول بأن الامتثال تحقق بهذا فقط أو بذاك فقط، بل تحقق الامتثال بهما معا. وهذا يعني أنه كما يمكن الامتثال بفرد واحد يمكن الامتثال بفردين بمجموع فردين، ولهذا قلت في آن واحد لو صنع. نعم لو صدق مرتين طوليتين من حيث الزمان، لو صدق بصدقتين بل طوليتين، صدق أولا بصدقة ثم صدق بصدقة أخرى، كان الامتثال بالأول، لأنه بمجرد أن صدق الصدقة الأولى فقد حقق الامتثال، فقد حقق الامتثال. وبعد أن حقق الامتثال بعد امتثال آخر بعد ما يستدعي، لأن الامتثال حصل، فالامتثال يكون بالأول. لكن لو امتثل بفردين في عرض واحد زمانا، في آن واحد زمانا، وبأي منهم حقق الامتثال؟ لا يمكن أن نقيد الامتثال لا بهذا ولا بذاك. لا يمكن أن نسند الامتثال، ننسب الامتثال لا بهذا فقط ولا بذاك فقط، وإنما الامتثال حصل بهما معا. وهذا يعني أنه كما يمكن الامتثال بفرد واحد يمكن الامتثال بفردين، بفردين في آن واحد. بينما الأمر لا يدل لا على ضرورة الامتثال بفرد واحد ولا على ضرورة الامتثال بفردين أو بالتكرار. إذن فالأمر لا يدل لا على الوحدة ولا على التكرار، وإنما الأمر يدل على ضرورة إيجاد هذه الطبيعة كيفما أمكن بعد إجراء الإطلاق البدلي طبعا. وأما البحث في أنه ما الميزان في الإطلاق، بأي ضابط يكون الإطلاق بدليا تارة وشموليا تارة أخرى، ضوابط ستأتي إن شاء الله في بحث الإطلاق. لاحظ العبارة، كما أن الأمر لا يدل على المرأة، هذا طبعا المفروض أن يجي راس سطر لأنه بحث مستقل هذا البحث في المرة والتكرار. كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة. الإلزام ألزم يلزم، تلزم مبني على الفاعل وتلزم مبني على المفعول. تلزم هذه الطبيعة، تلزم بسبب هذا الأمر، الظاهر تلزم، وإنما تلزم به الطبيعة. والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، يقصد إجراء القرينة، إجراء قرينة الحكمة في الطبيعة التي وقعت متعلقا للأمر، لا الطبيعة التي وقعت موضوعا، مثل الإكرام في أكرم لا مثل الفقير. فالطبيعة التي وقعت متعلقا للأمر بإجراء القرينة فيها يثبت إطلاقها البدلي مش شمولي، لا شمولي. والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة، الطبيعة يقصد الطبيعة التي وقعت متعلقا للأمر لا موضوعا بل متعلقا للأمر، بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على تلك الطبيعة بعد إجراء الإطلاق البدلي تصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها، أي وجود أتى بها، سواء كان في ظن فرد واحد أو أكثر، أو في ظن فردين أو أكثر. وهذا يعني انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، يعني أن قول المتكلم أكرم الفقير العادل يدل على أنه لا يجب إكرام الفقير غير العادل، يدل على انتفاء هذا الحكم، هذا الوجوب عند انتفاء العدالة. لكن هل هذا هو المفهوم الذي درسنا في بحث مفهوم الشرع؟ يقول لا، هذا يختلف عن المفهوم. المفهوم كان عبارة عن انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، بينما قاعدة احترازية القيود لا تدل إلا على المفهوم كان يدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد.
بينما احترازية قاعدة احترازية القيود إنما تدل على انتفاء شخص الحر عند انتفاء القيد. يعني أن قول المولى أكرم الفقير العادل إذا أردنا أن نفسره على في ضوء قاعدة احترازية القيود لا في ضوء دلالة المفهوم بل في ضوء قاعدة. فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقيرا واحد درهما كما يتحقق الامتثال أيضا بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد زمان واحد لأنه إذا صار في زمانين يصير الأول هو الامتثال ولهذا يمثل السيد الشهيد بصدقتين في آن واحد عندئذ هل الامتثال تحقق بهذا أو بذاك تحقق بمجموعة وهذا يعني أنه بالإمكان أن نحقق الامتثال بفردين كما بالإمكان أن يحقق الامتثال بفرد واحد كذلك يمكن تحقق الامتثال بفردين. فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقيرا واحد درهما كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا أولا صدق بصدقة ثم بعد ذلك صدق بصدقة أخرى فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة الامتثال يتحقق بالفرد الأول لأنه بمجرد أن صدق صدقة واحدة قد حقق الامتثال بعد ذلك الصدقة الثانية الصدقة المتأخرة زمانا تصبح لغوا يعني ليس امتثالا لهذا الأمر ليس امتثالا جديدا لأن الامتثال قد حصل. الإطلاق واسم الجهل ما دمنا نتكلم في تحديد دلالات الدليل اللفظي لا بد أن نحدد دلالة اسم الجنس الخالي عن الغير. اسم الجنس من قبيل الفقير العالم الرقباء أحسب الرقباء وهكذا. الأسماء الأجناس لو استعملت بدون قيد فيقال بأنها تدل على الإطلاق فنبحث في كيفية دلالة ذلك على الإطلاق. اسم الجن هل وضع للدلالة على الإطلاق أو أن دلالته على الإطلاق بقرينة وهي القرينة التي نسميها بقرينة الحكمة. هذا أصل البحث أن اسم الجن كيف يدل على الإطلاق؟ هل أن دلالة اسم الجنس على الإطلاق اسم الجنس الخالي عن الغير دلالته على الإطلاق هي دلالة وضعية أو دلالة غير وضعية وإنما مبنية على ظهور الحال أو على قرينة أو على ما لا. في بادئ الأمر السيدشي يعرف الإطلاق بتعريف مختصر يقول يوجد نوع من التقابل بين الإطلاق والتقييد. فالإطلاق عبارة عن الصورة الذهنية التي تحصل في الذهن خالية عن الغيب. فإذا كانت خالية عن غيب طبعا خلوها عن كل قيدين إطلاقا فقد يكون بالنسبة إلى قيد مطلقا وبالنسبة إلى قيد آخر غير مطلق. يعني أنه كل طبيعة مثلا طبيعة الفقير لو تصورنا الفقير خب الفقير قابل للتقييد بعشرات القيود قابل لأن للتقييد بالعدالة قابل للتقييد بالعالمية قابل للتقييد بالسيادة قابل للتقييد بألفين. فلو خلت هذه الصورة الذهنية عن كل قيد فهو مطلق بالنسبة إلى ذلك القيد وقد يكون مقيدا بقيد ومطلقا عن قيد آخر. فالإطلاق أمر نسبي فما نقوله من أنه لو تفور خاليا عن القيد لا نقصد أنه خاليا عن كل قيد لا لو خلى عن كل قيدين فهو مطلق تجاه ذلك القيد وإن كان مقيدا بقيد آخر لو خلى عن قيد العالمية لكن كان مقيدا بقيد العدالة. مثلا الفقير العادل، لو تصورنا هذه الحصة من الفقير، الفقير العادل هذا مقيد، لكن بالنسبة إلى قيد العدالة مقيد، لكن هو في نفس الوقت مطلق من ناحية قيد العالمية، مطلق من ناحية قيد الهاشمية، من نواحي القيود الأخرى هو مطلق، من ناحية القيد بالعدالة هو مقيد، لكنه من ناحية من نواحي باقي القيود هو مطلق. فلو أن أحدا تصور الصورة الذهنية عن طبيعة خالية عن قيد من القيود فسميت تلك الطبيعة مطلقة بالنسبة إلى ذلك القيد، هذا هو المطلق. ولو أنه اقترن بالصورة الذهنية قيد، يعني تطور الحصة المشتملة على قيد معين، تطور ذات الطبيعة بالإضافة إلى القيد فتكون منه حصة خاصة مشتملة على ذلك القيد، سميت هذه الصورة الذهنية لأنها مقيدة بهذا القيد، وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى قيد آخر. فقد تكون الصورة الذهنية مطلقة من ناحية قيد ومقيدة من ناحية قيد آخر. إذن فالتقابل بين الإطلاق والتقييد يكون بهذه الصورة، وإن وقع الخلاف في كيفية التقابل بدقة، وسيأتي إن شاء الله البحث في كيفية التقابل بين الإطلاق والتقييد، من أنه هل هو تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملكة أو تقابل الضدين، وقع البحث. لكن هنا إجمالا يصير شيء طرح بهذا النحو، وسيأتي أنه يختار أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، تقابل الوجود والعدم، تقابل النقيضين طبعا في الإطلاق والتقييد الثبوتين. الآن نحن قاعد نعرف الإطلاق والتقييد الثبوتين، وسيأتي أن هناك إطلاق وتقييد إثباتيين. الآن نحن كلامنا في بادئ الأمر في الإطلاق والتقييد الثبوتين، يعني فيما يتم في الذهن بغض النظر عن إثبات ذلك. الآن قاعد نعرف فيما يتحقق في الذهن تارة الطبيعة المطلقة وتارة الطبيعة المقيدة في ذهن الإنسان بغض النظر عن الكلام الذي يدل على هذا الإطلاق أو يدل على هذا التقييد. هذا أصلا الإطلاق والتقييدين اللذين يتحققان في الذهن، ما كيف نعرفهما وما هو التقابل بينهما بغض النظر عن الدلالة، عن عالم الدلالة. قلنا بأنه الإطلاق هو تصور صورة ذهنية خالية عن قيد، والتقييد عبارة عن تصور صورة ذهنية مع قيد. إذن ذاك بلا قيد هذا مع قيد، يعني إذن صار التقابل بينهما تقابل العدم والوجود، يعني تقابل النقيضين، وسيأتي الخلاف في ذلك. عندئذ بعد أن عرفنا تعريف الإطلاق والتقييد نأتي إلى عالم الدلالة. نقول بأن اسم الجنس وضع للدلالة على ماذا؟ هل أن اسم الجنس وضع للدلالة على المطلق بشرط إطلاقه؟ يعني على الصورة الذهنية المطلقة اسم الجنس وضع للدلالة على الصورة الذهنية المطلقة، يعني أن صفة خلوها عن القيد مأخوذة في المعنى الموضوع له، صفة خلو تلك الصورة الذهنية عن القيد، هذه الصفة مأخوذة في المعنى الموضوع له. إن كان هكذا فهذا يعني أن المعنى الموضوع له ليس هو ذات الطبيعة، بل المعنى الموضوع له هو تلك الطبيعة المقيدة بالخلوة عن القيد، يعني قيدت الصورة الذهنية بالتجرد عن القيود في المعنى الموضوع له. هل هكذا؟ أو أن اسم الجنس وضع لذات تلك الطبيعة بغض النظر عن كونها مطلقة أو مقيدة؟ لأن ذات الطبيعة تارة تبقى خالية عن القيد وتارة يضاف إليها قيد. فاسم الجنس وضع لذات تلك الطبيعة بقطع النظر عن أنها اتصفت بالخلو عن القيد أو اتصفت بالاقتران بالقيد. وقع الكلام والخلاف في ذلك من أنه هل أن اسم الجنس وضع للطبيعة المطلقة بقيد الإطلاق بشرط الإطلاق أو وضع لذات الطبيعة التي تارة تكون مطلقة وتارة تكون مقيدة. هذا هو أصل البحث المطروح في هذه المسألة. يكفي والحمد لله رب العالمين.